بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، ذكرنا بالأمس ثلاث طرق لتطهير المياه، فما هي؟ تفضل. ثلاثة: مكاثرة والتغير والنزل. أحسنت. اللي خلفك: المكاثرة تتعلق بأي نوع من أنواع المياه؟ ها، نعم، يعني تطهر القليل والكثير. نعم. كيفية المكاثرة؟ أن يصب طهور قليل أو كثير، أيوة، على الماء النجس. طيب، أحسن. التغير، كيف يظهر؟ يعني يتغير بنفسه. صحيح. في الأخير الطريقة الثالثة والأخيرة. نعم شيخ. في النزوح. نعم، أحسنت. طيب أنت يا، النزوح يتعلق بأي أنواع المياه؟ نعم. كيف؟ لا بد أن يكون الماء المنزوح أكثر من قلتين. لماذا؟ كيف؟ لا، نعم صحيح، لكي يبقى بعد النزح قلتين. طيب، على المذهب إذا اشتبه الطهور بنجس ماذا يصنع الإنسان؟ كيف؟ يتركهما ويتيمم ولا يشترط لا الإراقة ولا الخلط. صحيح. ما الفرق بين الاتخاذ والاستعمال؟ تفضل. الاتخاذ ما هو؟ ايوه، باقي عبارة. أي ألف ألف، ها؟ أيوة، لا للاستعمال. صحيح. هل يجوز أن نتوضأ بأي إناء؟ يجوز بكل إناء، والدليل
الأصل من
العين. نعم. والثانية هو الذي خلق لكم في الأرض جميعا، والدليل الثاني صح. صحيح. أحسن. نعم. الآن الذهب والفضة لا يجوز أن تستعمل في الأكل والشرب، هل في هذه المسألة خلاف؟ انتبه للسؤال. السؤال يقول: لا يجوز استخدام الآنية الذهب والفضة في الأكل والشرب، هل في هذه المسألة خلاف؟ لا يوجد. إذا ما هي المسألة التي فيها خلاف؟ ما هي المسألة التي فيها خلاف في هذا الباب؟ صح، استعمالهما في غير الأكل والشرب. القول الأول، أنت تعرفه؟ خلفك أنهما الأكل والشرب وغير الأكل والشرب. وهذا مذهب الجمهور بل إيش بل الجماهير. طيب القول الثاني سرعة أنه خاص بالأكل والشرب، لماذا؟ كيف؟ لأن الحديث نص على الأكل والشرب صحيح، بما أجاب الجمهور. أحسنت. ما هو الدليل الثاني للجمهور؟ لا، هذه مسألة أخرى اللي أخرجها الدارقطني، اللي أخرجه ابن حزم وفيه صح نهى عن أن يخذها بالفضل. صحيح. أي القولين أرجح؟ شو اسمك؟ مجدي، تفضل. القول الأول، لماذا؟ وجه الترجيح صحيح نص أحسن بارك الله فيك. نعم اقرأ، ابدأ من إلا ربك لأن ما تكمل البحث.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ان لا يستفاد منه فطره ولغه الظلمين، فانه يحرم اتخاذها واستعمالها ولو على المدى، وفسدت الطهاره منها الا رده يسيره
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نريد الآن أن نقرر مذهب الحنابلة وأن يفهم في الضبة، لأن مذهب الحنابلة هو في نفس الوقت مذهب لكثير من أهل العلم بل نسب للجمهور. بعد أن قرر المؤلف أن أواني الذهب والفضة والأواني التي فيها شيء من الذهب والفضة كله محرم، ذكر ما يستثنى من هذا الحكم العام وهو قوله إلا ضبة يسيرة. ما هو الذي يستثنى؟ يستثنى شيء واحد وهو التضبيب على أن يكون يسير ومن فضة لحاجة، هذا الشيء فقط هو الذي يستثنى. إذن أربع قيود، وذكرت بالأمس الدليل من حديث أنس أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعر سلسلة من فضة. إذن عرفنا الحديث وكيف أخذ الحنابلة منه هذه الأحكام التفصيلية. باقي الآن أن نفهم أن الحنابلة قرروا جواز استخدام الإناء المضبب بهذه الشروط، ولكن أضافوا حكما آخر أنه تكره مباشرة الجهة التي فيها الفضة، وهو معنى قوله الشيخ هنا وتكره مباشرتها لغير حاجة. لماذا تكره المباشرة؟ قالوا لأن في المباشرة استعمالا للفضة، لأن في المباشرة استعمالا للفضة. قالوا إلا لحاجة، ومثلوا للحاجة بما إذا شرب من غير جهة الفضة فأدى ذلك إلى تدفق السائل وانكبابه. قالوا إذا كان إذا شرب من غير جهة الفضة تدفق السائل يجوز له حينئذ بلا كراهة أن يشرب من الجهة التي فيها الفضة. الآن عرفنا مذهب الحنابلة، متى نستخدم الفضة في أي إناء، وما هو ضابط هذا الاستخدام، وما هو دليله، ومسألة ماذا كراهة مباشرة الجهة التي فيها الفضة. الآن انتهى فقه الحنابلة في هذه المسألة. نأتي إلى القول الثاني. القول الثاني أن ضابط، اكتبوا معنا يا إخوان، ضابط استخدام التضبيب أو ضابط استخدام الفضة في الأواني هو الاستعمال وعدمه، لا الكثرة والقلة، يعني الحنابلة يقولون أنها إذا كانت الفضة قليلة يجوز، وإذا كانت كثيرة لا يجوز، أليس كذلك؟ من فضة يسيرة. شيخ الإسلام يقول إني قرأت كلام الإمام أحمد وفتاوى الإمام أحمد وتقريرات الإمام أحمد، ففهمت منه أن الإمام أحمد يجعل الضابط الاستعمال للكثرة والقلة، ويقصد بالاستعمال، انتبهوا لهذه المسألة، يقصد بالاستعمال الاستعمال على جهة الانفراد. المثال الذي يوضح شيء يستعمل وشيء لا يستعمل، ومعنى قولنا يستعمل يعني على جهة الانفراد. قال شيخ الإسلام مثل الحلقة، تعرفون الحلقة وهي العروة، العروة أنت تستخدم العروة على جهة الانفراد، فالعروة يقول شيخ الإسلام حرام ولو كانت قليلة. لماذا؟ لأنها تستعمل. والتضبيب جائز ولو كان كثيرا، لأنه لا يمكن أن يستعمل على جهة الانفراد. ظهر الآن؟ إلا أن شيخ الإسلام أضاف قيدا دقيقا يجب أن ينتبه إليه طالب العلم، وهو أنه يجوز أن نستخدم الإناء المضبب بالفضة ولو كثرت، بشرط أن تكون أقل مما هي فيه، بشرط أن تكون أقل مما هي فيه، فلتكن كثيرة لكن بشرط أن تكون أقل مما هي فيه. أما إذا كان الإناء ثلثي فضة تضبيبا وثلث نحاس فهذا لا يجوز ولو لم تستعمل. الخلاصة أن الضابط عند شيخ الإسلام في التضبيب هو الاستعمال وعدم الاستعمال للكثرة والقلة، ويقصد بالاستعمال هنا الاستعمال على جهة الانفراد، حتى التضبيب يستعمل لكن لا يمكن أن تستعمل التضبيب وهو التلحين على جهة الانفراد مطلقا. نعم. إذن انتهينا الآن من فقه مسألة ما يستثنى من أواني الذهب والفضة، ثم انتقل الشيخ رحمه الله إلى مسألة أخرى فقال نعم أخرى. نعم. يقول وتباح آنية الكفار ولو لم تحل ذبائحهم وثيابهم إن جهل حالها. أواني الكفار يقصد بها أواني أهل الكتاب وأواني غير أهل الكتاب. عند الحنابلة يجوز لنا أن نستعمل أواني أهل الكتاب والكفار من المشركين أو مما ليس لهم دين. استدلوا على هذا بنصوص واضحة وقوية. الأول قوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، ومن المعلوم أن أهل الكتاب إنما يطبخون طعامهم في أوانيهم، هذا وجه الاستدلال. الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم دعاه يهودي ودعته يهودية وأكل، ومعلوم أن اليهودي واليهودية طبخا في أوانيهم. فإن قلت جميع الأدلة المذكورة تتعلق بأهل الكتاب، فالجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضأوا من مزادة مشركة، وهذا في صحيح البخاري، والمشركة ليست من أهل الكتاب، فتبين جواز استخدام أواني أهل الكتاب والكفار من غير أهل الكتاب. نأتي إلى الثياب. الثياب تنقسم إلى قسمين، القسم الأول من الثياب الثياب التي لم تستعمل الجديدة، فهذه اتفق الأئمة على أن ثياب الكفار الجديدة التي لا تستعمل يجوز للمسلمين أن يستعملوها، بدليل أن ثياب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانت في الغالب من صنع الكفار. الثاني، النوع الثاني، الثياب التي يستخدمونها يعني يلبسونها، فهذه على قسمين: إما أن تكون فوقانية، ومعنى أنها فوقانية أنها لا تمس العورة كالعمامة والثوب الخارجي، فهذه أيضا يجوز للمسلمين أن يستعملوها، لأن الأصل العام في الشرع الطهارة، ولا نحكم على عين من الأعيان بالنجاسة إلا بدليل. القسم الثاني ما ولي عوراتهم، يعني إذا لبس لباسا يلي العورة، فهذا أيضا جائز لكن مكروه عند الإمام أحمد وأبي حنيفة والشافعي وغيرهم من أئمة الإسلام، مكروه. وهذا التفصيل كله فيما لا يعلم نجاسته، فإذا علمنا أن الكفار يشربون في هذه الأواني الخمر، أو يطبخون الخنزير، أو يطبخون الميتة، لأن كثيرا من ذبائح أهل الكتاب ميتة لأنها تذبح على غير الطريقة الإسلامية، إذا علمنا ذلك فإنه لا يجوز لنا أن نستعمل هذه الأواني إلا بعد غسلها. فإن قيل أنه يتعارض مع تقرير الجواز، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أواني الكفار فقال: لا تستعملوها إلا ألا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. فالجواب عن هذا الحديث من وجهين: الوجه الأول أن الحافظ البارع الناقد ابن معين ضعف هذا الحديث، بل الإمام أحمد كان يأخذ بهذا الحديث ثم تركه لاضطرابه. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني أن هذا الحديث يحمل على الكراهة التنزيهية، والحامل له على الكراهة التنزيهية النصوص الكثيرة في الشرع التي تدل على جواز استخدام أواني الكفار. وبهذا كمل حكم ثياب وأواني الكفار. نعم، انتقل المسألة الأخرى. ولا يطهر،
ولا يطهر.
نعم، مسألة غاية في الأهمية، لأن مسائل الفقه تتفاوت في الأهمية، و المسألة تأخذ أهميتها من كثرة الحاجة إليها. مسألة دباغ الجلود مسألة مهمة جدا، ويحتاج طالب العلم أن يكون على بصيرة ووضوح في أحكامها. كما سبق، نقرر أولا مذهب الحنابلة. يقول الشيخ: ولا يطهر جلد ميتة بدباغ، ويباح استعماله بعد الذبح في يابس من حيوان طاهر في الحياه. إذن الحنابلة، لاحظ معي شيء كبير جدا، الحنابلة لا يرون أن أي جلد يطهر بالدباغة، إذن جلود الميتات كلها نجسة ولا يمكن أن تطهر بالدباغة. وهذا القول للحنابلة من المفردات. استدلوا بنص، قالوا أنه روي في الحديث الصحيح، رواه ابن عكيم قال: أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بشهر ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب، قال: والإهاب جلد الميتة. ونسيت أن أذكر لكم قاعدة: أي مسألة من مفردات الحنابلة ففي الغالب لها نص، لأن الإمام أحمد لا ينفرد إلا بشيء فيه نص. واضح الآن مذهب الحنابلة، وهو أمر مهم، أنهم لا يرون أي جلد يطهر، كل الجلود إذا لم تذكى زكاة شرعية فإنها نجسة ولا يمكن أن تطهر. واستدلوا بحديث ابن عكيم الذي سمعتم وهو نص. نستكمل فقه الحنابلة، لكنهم يقولون مع كون الجلود نجسة تبقى نجسة إلا أنه يباح أن تستعمل فقط، يعني ولا يباح أن تباع لأنه لا يجوز أن نبيع ونشتري في النجسة، يباح أن تستعمل بثلاثة شروط. أولا أن تدبغ، أول أن تدبغ قبل الاستعمال الموجود في المثل. ثانيا أن لا تستعمل إلا في يابس. ثالثا أن هذا خاص بجلود الحيوانات التي تكون طاهرة في الحياة. دليل الأول للدليل لقضية أنه لا بد أن تدبغ حديث ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هل انتفعتم بإهابها، يقصد ميتة، فقال هل انتفعتم، فقالوا إذن يجوز أن ننتفع. وفي رواية هل دبغتموه وانتفعتم به، فبعض الروايات ذكرت الدباغة وبعضها لم تذكر الدباغة، لكن الدباغة ثابت. الثاني في يابس، الدليل على أنه يجب أن يستعمل في يابس أنه لا تنتقل الطهارة بين يابسين، عفوا لا تنتقل النجاسة بين يابسين، هذه قاعدة، أي يابسين لا تنتقل بينهما النجاسة. فإذا وضعت شيء نجس في وعاء طاهر والكل يابس فإنه لا تنتقل النجاسة إلى الإناء، والعكس صحيح. إذن إذا قيل لماذا يشترط الحنابلة أن يكون استعمال الإناء في يابسات لا في مائعات، لأن النجاسة لا تنتقل بين يابسين، فتقول لأن النجاسة لا تنتقل بين يابسين. من حيوان طاهر في الحياة، ما هو الحيوان الطاهر في الحياة؟ قالوا الحيوان الطاهر في الحياة على نوعين، الآدمي وهو أول الطاهرات، والثاني ما كان بحجم الهرة فأقل، والثالث ما لا نفس له سائلة. ولا نريد الوقوف هنا في تحديد ما هو الحيوان الطاهر، لأن المؤلف سيعود ويذكر هذه المسألة نصا ونناقش الحنابلة في هذا الضابط، لكن المقصود الآن أن تفهم ما هو مذهب الحنابلة. إذن الآن الحنابلة يرون أن الجلد الميتة لا يطهر مهما كان نوعه ومهما دبغ، وأنه يجوز أن يستعمل في الطاهرات بعد الدبغ، هذا خلاصة مذهب الحنابلة. القول الثاني أن أي جلد دبغ فقد طهر، أي جلد دبغ فقد طهر مهما كان نوعه، من حيوان طاهر في الحياة أو ليس بطاهر، أي حيوان. واستدلوا بحديث ابن عباس أيما إهاب دبغ فقد طهر، وهذا الحديث في الصحيح وهو نص في المسألة. وهذا الاختيار الأول لشيخ الإسلام، لأن له في المسألة اختيارين لصعوبة المسألة واختلاف الآثار فيها. الثالث يعني سنضطر إلى ذكر ثلاثة أقوال في هذه المسألة، أنه لا يطهر إلا جلد مأكول اللحم، يعني إذا فرضنا أن شاة ماتت حتى أنفها يعني صارت ميتة، فجلدها الآن نجس، فعلى القول الثالث هل يطهر بالدباغة؟ نعم يطهر. وإذا مات حمار حتى أنفه فهل يطهر جلده بالدباغة؟ لأنه غير مأكول لحم. دليل القول الثالث حديث سلمة بن المحبط أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دباغها زكاتها، فأشار إلى أن الدباغة إنما تؤثر فيما تؤثر فيه الزكاة، والزكاة لا تؤثر إلا في مأكول اللحم. حديث سلمة ابن المحبق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دباغها زكاتها، فدل الحديث على أن الدباغة إنما تؤثر فيما تؤثر فيه الزكاة، والزكاة لا تؤثر إلا في مأكول لحم. ما معنى كلمة أو جملة أن الزكاة لا تؤثر إلا في مأكول لحم؟ يعني لو أن إنسانا أخذ كلبا وذبحه على وفق القواعد الشرعية بانقطع الحلقوم والودجين، هل يصبح جائز الأكل؟ لأن الزكاة لا تؤثر فيه أصلا. الآن واضح الأقوال، وهذا اختيار الثاني لشيخ الإسلام، هذا الاختيار الثاني لشيخ الإسلام، واختاره أيضا شيخنا رحمه الله محمد العثيمين. والأقرب والله أعلم في هذه المسألة القول الثالث، اختيار شيخ الإسلام الثاني. السبب في الحقيقة القول الثاني أقوى، ولكن هناك مرجح للقول الثالث، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع، وجلود السباع لا تكاد تستخدم إلا مدبوغة، ومع ذلك نهى عنها، مما يدل على أن الدباغة لا تؤثر فيها. والمسألة تحتاج أو تحتمل أكثر من هذا الكلام، لكن هذه رؤوس الأقوال والأدلة. وعرفت الآن أن الراجح ما هو؟ اللي هو ما أقول لحم. هل ينبني على هذا شيء؟ ينبني عليه مئات المسائل. فمثلا حتى تتدرب على التطبيق، الشنط المصنوعة من جلود النمور حكمها لا تجوز، المصنوعة من جلود الأفاعي كما نشاهد لا تجوز، ذيل الثعلب الذي يحتفظ به بعض الناس لا يجوز، لكن عند الحنابلة هذه الأمور لا يجوز أن تباع ولا تشترى. لكن هل يجوز أن ننتفع بها بعد الدباغة؟ يجوز، لكن الإشكال أن الأحذية والشنط والأحزمة تباع وتشترى، أليس كذلك؟ وهذا محل الإشكال. فعلى القول الثالث لا يجوز لا أن تباع ولا تشترى. ويجب أن تنتبه إلى أن الذي لا يجوز أن يباع ويشترى ما كان من الجلد الحقيقي، أما الشكل الرسم هذا لا بأس به. فإذا كان من جلد حقيقي للنمر أو للذئب أو للدب أو للأفاعي، وهذه أشهر الجلود التي تصنع منها الشنط والأحذية، فإنه لا يجوز لا أن تباع ولا أن تشترى على القول الثالث. وعلى القول الثاني أي جلد دبق فقد فهو. نعم. ثم انتقل الشيخ المسألة أخرى.
ولا بأمر
كل أجزاء نعم. هو في الحقيقة الشيخ أراد أن يبين في آخر الباب أحكام أجزاء الميتة، لكنه بدأ بالجلد لأهميته ولقوة الخلاف فيه، فلما انتهى من الجلد ذهب يتحدث عن باقي أجزاء الميتة، فقال ولبنها وكل أجزائها نجسة، يعني ولبن الميتة وكل أجزاء الميتة نجسة. إذن الحنابلة يرون أن لبن الميتة وأجزاؤها نجسة، الدليل الآية إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. الآية نصت على أن الميتة بكل ما فيها فهو ماذا؟ رجس. عرفت الآن؟ إذا عرفنا أن الحنابلة يقررون أن الميتة بجميع أجزائها نجسة، كل الميتة إلا، بالنسبة للحنابلة كل الميتة، على قول راجح إلا الجلد من مأكول لحم. عرفنا الآن مذهب الحنابلة، نأتي إلى القول الثاني. القول الثاني أن لبن الميتة وأنفحة الميتة، يا أخي لا تتكلم أشغلتنا هداك الله. القول الثاني أن لبن وأنفحة الميتة طاهرة، أنها طاهرة، واستدلوا أصحاب القول الثاني أن لبن الميتة وأنفحتها طاهرة، استدلوا على هذا القول بعمل الصحابة، قالوا أن الصحابة لما فتحوا العراق وكان بعض سكانه من المجوس أكلوا الجبن المصنوع في العراق في ذلك الوقت، والجبن معلوم أنه لا ينعقد إلا بالأنفحة، والأنفحة لا تؤخذ إلا من الميتة لأنهم لا يذبحون إنما يأخذونها منها ميتة، ومع كون الجبن انعقد من أنفحة ميتة أكل منه الصحابة. وهذا اختيار شيخ الإسلام، وهو أن اللبن والأنفحة من الميتة طاهرة وليست بنجسة، وهذا القول هو الصواب. ما كان للإنسان أن يأتي إلى مسألة فيها آثار صحيحة عن الصحابة ليس لها معارض ويعارضها ويختلف معها، بما أن الصحابة وهم أورع وأعلم الناس وأفقه الناس في كتاب الله يرون أن لبن وأنفحة الميتة طاهر، فإننا نقول بقولهم. قال رحمه الله: ولبنها وكل أجزائها نجسة. إذا ناقشنا المؤلف في اللبن والأنفحة، باقي شيء من أجزاء الميتة؟ لا، الشعر سينص عليه المعلم. باقي أجزاء كثيرة، باقي الأجزاء الداخلية، الكبد، وباقي المعدة واللحم، وباقي أجزاء كثيرة، ليس كذلك؟ طيب، من الأجزاء التي يناقش فيها المؤلف العظم والقرن. العظم والقرن، المؤلف يرى أنه نجس ويستدل بعموم الآية. والقول الثاني في هذه المسألة أن العظم والقرن طاهران، وهذا اختيار شيخ الإسلام. الدليل الذي استدل به شيخ الإسلام قوي. شيخ الإسلام يقول: مناط النجاسة بوجود الدم، إذا وجد الدم وجدت النجاسة، بدليل أن الشارع الحكيم جعل ما لا نفس له سائلة طاهر، كما في حديث الزبر فإنه أمر أن يغمس، وإذا غمس في الماء الحار سيموت. فهذا دليل على أن ما لا نفس له سائلة طاهر. قال: كذلك كل ما ليس فيه دم فهو طاهر، لأن عرفنا أن الشارع إنما رتب النجاسة على وجود الدم. والقرن والعظم ليس فيه دم، وما ذكره الشيخ صحيح، لكن يحتاج إلى مسألة، وهي: هل فعلا الطب الحديث يثبت أن العظم ليس فيه دم؟ هو إذا نظرت إلى العظم فهو يابس، لكن هل العظم لا دم فيه من الأصل؟ هذا محل تردد من حيث وجود الدم وعدمه، لأن من المعلوم أن الذي يغذي الجسد بأجزائه الدم، وهو سبب النمو، فيحتاج إلى أن ننظر هل العظام فيها دم أو كما رأى شيخ الإسلام أنه ليس فيها دم. على كل حال نقول: إذا كان كما قال الشيخ ليس فيها دم فالأصل فيها الطهارة. نعم، ما سمعت الايش؟ الثاني، اذا لم يكن فيها دم الثاني. قال: غير شعر ونحوه. الشعر طاهر عند الحنابلة وعند غيرهم، الشعر طاهر عند الحنابلة وعند غيرهم. ما هو الدليل على طهارة شعر الميتة؟ انتبهوا إلى الدليل حتى لا يصعب على بعضكم. يقولون أنه يجوز أن نجز شعر الحي من الحيوان، وإذا جززناه يبقى طاهرا. واضح هذا الكلام؟ ألا يجوز أن نجز شعر يصح أن نجز شعر الحي، الحيوان الحي، أليس كذلك؟ مع أن القاعدة تقول: ما أبين من حي فهو، فمقتضى القاعدة أن إذا جززنا شعر الحي فإن هذا الشعر يكون إيش؟ نجس، لأن ميتة الحيوان نجسة، ما أبين من حي فهو كميتته، واضح؟ فإذا كان الشعر المأخوذ من البهيمة أثناء الحياة يبقى طاهرا، مع أن القاعدة أو الأصل أن يكون نجس، فكذلك شعر الميتة، فكذلك شعر الميتة، وهذا أمر متفق عليه بين أهل العلم، متفق عليه بين أهل العلم. ثم قال: وما أبين من حي فهو كميتته. هذه القاعدة هي نص حديث: ما أبين من حي فهو كميتته. هذا الحديث كيف ونحوه كالقرن والظفر والصوف بالنسبة للحيوانات التي ليس فيها شعر. هذا الحديث وإن كان في إسناده مقال ما أبين من حي فهو كميتته، إلا أن معناه متفق عليه، معناه اتفق عليه. والقاعدة تقول أن الحديث المتفق على معناه يصلح للاستدلال، الحديث المتفق على معناه يصلح للاستدلال. إذا ما أبين من حي فهو كميتته، فإذا أخذنا يد شاة وهي حية فما حكم هذه اليد؟ ها؟ نجسة. وإذا أخذنا يد إنسان وهو حي فهو ها؟ طاهر، نجس طاهر. الإنسان إذا مات ها؟ طاهر. الإنسان مسلم إذا مات طاهر. نأخذ مثال أوضح: إذا أخذنا قطعة من سمكة وهي حية فهي طاهرة، لماذا؟ لأن ميتة السمك، إذا ما أبين من حي فهو كميت. إذا أخذت قطعة من حيوان حي فحكم هذه القطعة كحكم ميتة هذا الحيوان، واضح؟ إن كان طاهرا فطاهر، وإن كان لذلك. إذا أخذنا جزء من الجراد طاهر، وإذا أخذنا جزء من الفرس نجس. أنتم مسكتوا طاهر تستمرون، مسكتوا نجس. طيب، استثنى الحنابلة أمرين من هذه القاعدة. الأول الطريدة. ما معنى الطريدة؟ يقصد بالطريدة، تبعوا معنى، الأجزاء التي تقطع من الحيوان أثناء المطاردة، من الصيد أثناء المطاردة. يعني إذا لحق إنسان غزال وضرب الغزال، فانقطع من الغزال قطعة ذيل أو قطعة يد، واستطاع أن يجري بعد ذلك، فما حكم هذه القطعة؟ طاهرة. إذن المقصود بالطريدة ليست ذات الطريدة، وإنما ما يقطع من الطريدة أو من الصيد أثناء المطاردة. الدليل: قالوا أن الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم كانوا يفعلون هذا في مغازيهم، لأن الجيش أثناء الغزوة يحتاج إلى الصيد أكثر منه إذا كان في مدينته. إذن هذا استدلال بآثار الصحابة، وهذا كثير عند الحنابلة، ونعم الاستدلال. الاستثناء أو المستثنى الثاني: الفأرة ومسكها، يعني الفأرة وما فيها من مسك. ما هي الفأرة؟ الفأرة هي وعاء يخرج من الغزال الذكر، من نوع معين من الغزال الذكر، بعد أن يجري لمدة طويلة. إذا جرى خرجت هذه الفأرة متدلية منه وفيها مسك، سبحان الخالق. ثم بعد فترة تسقط من الغزال. فإذا وجد الإنسان هذه الفأرة، الأصل أن تكون نجسة، لأن ميتة الغزال نجسة، لكن هذه مستثناة، لأن عمل المسلمين المتواصل على الاستفادة من المسك، ولو كانت نجسة لم ينتفعوا من المسك. إذن المسك والفأرة التي فيها المسك طاهران، ولو سقطت أثناء الحياة. إذن يستثنى هذين يستثنى هذان الأمران من مسألة ما أبين من حي فهو كميتته. وبهذا انتهى باب الآنية وننتقل إن شاء الله إلى باب الاستنجاء. نعم.
باب الاستنجاء. استحب الحديث والصلاة بسم الله أعوذ بالله من الشرك والبركات وعند الخروج منه.
باب الاستنجاء يعني باب يقصد منه بيان أحكام الاستنجاء وأدابه. الاستنجاء مأخوذ في اللغة من القطع، من القطع، وهو في الاصطلاح إزالة الخارج من السبيلين بالماء أو الحجر ونحوه. والرابط بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي أن في كل منهما قطع، فالاستنجاء قطع لآثار النجاسة. إذن الآن عرفنا معنى الاستنجاء في لغة العرب وفي اصطلاح الفقهاء. قال رحمه الله يستحب. كثير من أهل العلم يفرق بين قولهم يستحب ويسن، والفرق بين يستحب ويسن أنه لا يقال للشيء يسن إلا إذا أخذ من نص صحيح صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويقال للشيء يستحب إذا أخذ من القواعد العامة. إذا أخذ من القواعد العامة قالوا ولا يجوز الخلط بين الأمرين. فأيهما أعلى مرتبة، الذي يسن ولا يستحب لاعتماده على نص صريح؟ إذن من أين نأخذ الاستحباب؟ كيف؟ من القواعد العامة أو من مفهوم النصوص وليس من النص الصريح. نعم يؤخذ من أفعال الصحابة، لكن لا، إذا كان لا مجال للرأي فيه يقال يسن. طيب عرفنا الآن أيهم الفرق بين يستحب ويسن. السؤال أيهم أنسب، أن يقول المؤلف يستحب أو يقول يسن؟ لماذا؟ لأنه نص صحيح. لكن فيما أرى أنا أن هذا ليس بصحيح، بل الأحسن في هذا السياق يستحب. لماذا؟ لأن الشيخ سيذكر مجموعة من الآداب والأحكام، بعضها تعتمد على النصوص وبعضها تعتمد على قواعد عامة، فالتعبير بيستحب ليشمل الجميع، لأن مصطلح يستحب أوسع من مصطلح يسن. فيظهر لي والله أعلم أنه لا ينتقد المؤلف في قوله يستحب، والأمر سهل، هذه الصلاحات لا يترتب عليها أحكام. قال رحمه الله يستحب عند دخول الخلاء قول بسم الله. يستحب للإنسان إذا أراد أن يدخل الخلاء أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم، أن يقول عفوا بسم الله فقط. لحديث علي ستر عورات الإنس عن الجن إذا دخلوا الخلاء أن يقولوا بسم الله. لكن الإشكال أن هذا الحديث ضعيف، فإذا كان ضعيفا ما هو الدليل على قول القائل بسم الله؟ الدليل على قول القائل بسم الله آثار عن الصحابة، وهي تصلح للتمسك بها في مثل هذا الباب، مع حديث علي لأن ضعفه ليس شديد، ليس شديدا جدا. إذن صحيح يستحب، فإن كان بعض أهل العلم يقول لا يستحب لأنه لا يوجد دليل، لكن مع وجود هذا الحديث الضعيف وآثار الصحابة يعني يستطيع الإنسان أن يقول يستحب. ويستحب أيضا أن يقول أعوذ بالله من الخبث والخبائث. هذا الحديث حديث صحيح رواه البخاري، ولذلك ينبغي أن يتمسك به المسلم عند إرادته دخول الخلاء. معنى الخبث، لا بسم الله، بسم الحديث فيه بسم الله فقط. وسيأتينا بحث في أداب الأكل، هل الأحاديث التي فيها بسم الله ينبغي أن نقول بسم الله فقط أو نقول بسم الله الرحمن الرحيم؟ أعوذ بالله من الخبث والخبائث. الخبث بالإسكان الشر والخبائث أهله، فتعاد من الشر وأهله. وروي بالضم الخبث، وهو جمع خبيث يعني ذكران الشياطين، وتكون الخبائث على هذه الرواية إناث الشياطين، والأقرب الرواية الأولى لأنها أعم من الشر وأهله عام. ويقول عند خروجه منه غفرانك، يستحب للإنسان أن يقول غفرانك إذا خرج من الخلاء، وهذا الحديث صحيح، وإذا ينبغي أن يتمسك به المسلم. قال ويقول الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. هذا الحديث وهو قول قائل الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني حديث ضعيف، هو مروي عن اثنين من الصحابة، أنس والآخر أبي ذر. حديث أنس ضعيف، وممن أشار إلى ضعف حديث أنس الحافظ الناقد أبو حاتم. حديث أبي ذر أيضا معلول، إلا أنه يصح موقوفا، صحيح على أبي ذر موقوفا، ولكن مع ذلك الأظهر والله أعلم أنه لا يسن أن يقال هذا الذكر. لماذا؟ لأنه موقوف على أبي ذر، لكن مما يقال بالرأي، قد يكون أبو ذر قاله تفقها، والأذكار توقيفية، فإذا لم يكن عندنا نص صحيح صريح لا يمكن أن نعتبر الشيء هذا سنة. ثم قال وتقديم رجله اليسرى دخولا ويمنى خروجا عكس مسجد ونعل. أضف عندك الواو كان سقطت من المحقق. عكس مسجد ونعل، قاعدة الشرع أنه يقدم اليمنى للطيبات واليسرى للخبائث، ويمكن أن تقول بعبارة أدق يقدم اليسرى لما كره واليمنى لما عدا ذلك، فهي أوسع، يقدم اليسرى لما يكره ويتأذى به واليمنى لما عدا ذلك. هذا الأصل الشرعي له عدة نصوص تدل عليه، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المسلم إذا أراد أن ينتعل أن يبدأ باليمنى، وإذا خلع يبدأ باليسرى، ومنها الأكل باليمنى، ومنها النهي عن الاستجمار باليمنى. فهذا الأصل له نصوص كثيرة، وهو أصل ثابت لم يختلف فيه. ثم قال واعتماده على رجله اليسرى. الدليل على أولا ما معنى الاعتماد على رجله اليسرى؟ يعني الحنابلة يقولون إذا جلس الإنسان يريد قضاء الحاجة فإنه يسن له أن يتكئ على رجله اليسرى، يعني يميل قليلا على رجله اليسرى، يرون أن هذا سنة مستحب. إذن معنى قوله واعتماده على رجله اليسرى أي إذا أراد أن يقضي حاجته يميل يعني يتكئ قليلا على رجله اليسرى. واستدلوا بحديث سراقة بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن نتكئ على اليسرى وأن ننصب اليمنى. هذا دليل، لهم تعليل وهو أن هذا يسهل خروج الأذى، وفي الحقيقة هذا القول للحنابلة ضعيف جدا جدا، ولا أظنه يصح عن الإمام أحمد. أولا لأن فيه تكلف شديد، ثانيا أن الحديث ضعيف، ثالثا أن نجد أن الشارع اعتنى تماما بأداب الاستنجاء كما سيأتينا، بين أدق التفاصيل ولم يذكر هذا الأدب، مما يدل على أنه لا يستحب ولا ينبغي. ثم فيه عناء ومشقة على الإنسان، خلاصة أن هذا الأدب ضعيف جدا. ثم قال وبعده في فضاء. معنى هذا الكلام أنه يستحب للمسلم إذا أراد أن يقضي حاجته في فضاء أن يبعد. الدليل الدليل على هذا أن المغيرة بن شعبة أخبر أنه كان هو والنبي صلى الله عليه وسلم في سفر، وأن نبينا صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يقضي حاجته قال المغيرة فانطلق حتى توارى عني، يعني انطلق يمشي إلى أن أصبح المغيرة لا يراه من شدة البعد، ولذلك يقولون وبعده في فضاء. هناك تعليلات كثيرة لاستحباب البعد، منها حصول الستر للإنسان عند إرادة قضاء الحاجة، ومنها البعد عن الصوت، ومنها أن لا يتأذى الناس الذين بجواره به، وعدة فوائد. فهذا فعلا سنة ثابتة من حيث الأثر ومن حيث النظر. واستتاره الدليل على أنه يستحب للإنسان إذا أراد أن يقضي حاجته أن يستتر، حديث أبي هريرة من أتى الغائط فليستتر. وهناك حديث أخرى أصح من حديث أبي هريرة، من حديث أبي هريرة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يقضي حاجته اتخذ هدفا أو شجرة أو عشب نخل، يعني يذهب إلى شيء منتصب يستتر خلفه. والمراد تبو معنى من الاستتار هنا الاستتار من حيث البدن، أما العورة فيجب أن تستتر، لا يستحب، يجب وجوبا. إنما الذي يستحب، يستحب للإنسان إذا أراد أن يقضي حاجته أن يكون في مكان لا يرى البدن كله حتى لو لم يبعد. واضح ولا ليس بواضح؟ إذن سنة يغفل عنها كثير من الناس، وهي أن يقضي الإنسان حاجته بحيث لا يرى بدنه، بحيث لا يرى بدنه. ثم قال وارتياده لبوله مكانا رخوا. استدلوا على هذا المستحب بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا بال أحدكم فليرتد لبوله. ما معنى ارتياده أو ارتياده لبوله مكانا رخوا؟ يعني أن يذهب إلى مكان من الأرض لين وليس بقاسي، حتى إذا سقط البول لا يكون له رشاش. من المعلوم أن البول إذا سقط على أرضية قاسية ارتد، وإذا سقط على أرضية لينة ورخوة لم يرتد. فيقول حنابلة ينبغي للمسلم ويستحب ومن الأداب أنه إذا أراد أن يقضي حاجته أن يذهب إلى أرض كما قال رخوة. وسمعتم الدليل من السنة والتعليم حتى لا يرتد الرشاش. هذا الحديث فيه ضعف، مسألة فليرتد لبوله فيه ضعف. فقوله وارتياده لبوله مكانا رخوا من أمثلة المستحب ولا المسنون؟ من أمثلة المستحب، لأنه تدل عليها النصوص العامة. مثل ماذا النصوص العامة الذي تدل على هذا؟ مثل أحاديث، الأحاديث التي فيها الأمر بالتنزه من البول، مثل عذاب القبر أليس فيه الأمر بالتنزه من البول؟ كل حديث التي فيها الأمر بالتنزه من البول تصلح شاهدا عاما بهذا الحكم. ثم قال ومسحه بيده اليسرى إذا فرغ من بوله من أصل ذكره إلى رأسه ثلاثا ونثره ثلاثا. هذان أدبان يسمان المسح والنثر، يسمان المسح والنثر. المسح هو أن يجعل إصبعه الوسطى تحت الذكر والإبهام فوق الذكر، ويبدأ من أصل الذكر ويمسح إلى رأس الذكر. تصورت الآن هذا أمر مستحب عند الحنابلة، ينبغي الإنسان أن يفعله. إذن المسح هو أن يجعل إصبع الوسطى تحت الذكر والإبهام فوق الذكر، ويمسح من أصل الذكر إلى أن يصل إلى رأس الذكر، هكذا يعني من الداخل إلى الخارج، ولا يمكن أن يكون العكس. هذا المسح. النثر، النثر هو جذب وتحريك الذكر من الداخل، جذب وتحريك الذكر من الداخل. ما هو الدليل على المسح والنثر؟ قالوا التعليل ليستيقن البراءة والطهارة، لأنه إذا فعل ذلك فقد أخرج يقينا كل ما في الذكر.
إذن عند الحنابلة يستحب، والقول الثاني فرق شاسع جدا بين القول الأول والثاني. القول الثاني أن المسح والنثر بدعة، تقلنا من الاستحباب إلى أنه بدعة، واعتبار المسح والنثر بدعة اختيار شيخ الإسلام ابن القيم، وهذا صحيح هو بدعة لعدة أسباب. السبب الأول ليس له أصل في الشرع مع اعتناء الشارع بآداب الاستنبيان. الأمر الثاني شدة مضرة هذا العمل. واستثنى شيخنا رحمه الله شيء قد يكون مفيد، وهو النثر أحيانا عند الحاجة بهذه القيود، النثر أحيانا عند الحاجة. أما المسح فلا شك أنه بدعة ومضر جدا لعضلة الذكر، مضر جدا لعضلة الذكر. كذلك الإكثار من النثر بلا حاجة مضر جدا. عرفنا الآن إذن مذهب الحنابلة في المسح والنثر، وما معنى المسح وما معنى النثر، وما هو القول الثاني في حكم المسح والنثر. ثم قال رحمه الله: وتحوله من موضعه ليستنجي إن خاف تلوثا، يعني أنه يستحب للإنسان إذا انتهى من حاجته وأراد أن يستنجي أو يستدمر، يستحب له أن ينتقل من موضعه هذا. متى يستحب؟ متى؟ إن خاف تلوثا، إن لم يخف تلوثا فإنه لا يستحب. واضح؟ دليل الاستحباب الأدلة العامة السابقة. وقال بعض الفقهاء: بل إذا خاف أن يتلوث يجب أن يتحول عن موضعه، يجب وجوبا أن يتحول عن موضعه. والأقرب الله أعلم أنه بحسب الظن، إذا غلب على ظنه أنه سيتلوث فيجب، وإذا ظن يسيرا عابرا أنه سيتلوث فيستحب. سيختلف باختلاف مدى احتمال إصابته بالنجاسة. لما انتهى الشيخ رحمه الله من بيان المستحبات انتقل إلى المكروهات، ثم سينتقل بعده إلى المحرمات، ولا يخفى أن في هذا ترتيبا بديعا لطيفا. قال: ويكره دخوله بشيء فيه ذكر الله تعالى إلا لحاجة. يكره للإنسان أن يدخل بشيء، يعني بورقة أو بإناء أو بقلم أو بتاعة أو بجوال فيه ذكر الله، يكره مكروه، إلا إذا احتاج بأن خشي أن يسرق أو خشي أن يتلف إلى آخره من اختلاف الحاجات. إذا يكره للإنسان عند الحنابلة أن يدخل البيت الخلاء بشيء فيه ذكر الله، وترتفع الكراهة إذا وجدت ماذا؟ الحاجة. الدليل قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عنه أنس أنه كان إذا أراد أن يدخل الخلاء نزع خاتمه، ومعلوم أن خاتم النبي صلى الله عليه وسلم مكتوب عليه الله رسول محمد، يعني محمد رسول الله، لكن جعل لقب جلالة الأعلى. قالوا: ولم يخلع خاتمه صلى الله عليه وسلم إلا لما فيه من ذكر الله. لكن هذا الحديث ضعفه الأئمة مثل الإمام النسائي صاحب السنن، ومثل الإمام الدارقطني، هؤلاء ضعفوا هذا الحديث. طيب إذا كان هذا الحديث ضعيف، ما هو الدليل على الكراهة؟ الدليل على الكراهة تعظيم اسم الله، تعظيم اسم الله. المسألة الثانية، الآن عرفنا حكم الدخول للخلاء إذا كان مع الإنسان شيء فيه ذكر الله أنه مكروه، وأن الكراهة ترتفع عند الحاجة. لكن ما حكم دخول الخلاء بالمصحف؟ المصحف قالوا أنه محرم، المصحف قالوا أنه محرم، بل قال المرداوي صاحب الإنصاف أنه لا يتوقف في هذا عاقل، لا يتوقف في هذا عاقل. صحيح. ظرف من الظروف لا يجوز الدخول به الى بيت الخلاء. اما ما فيه ذكر الله فكما سمعتم حكمه وهو كما قال اصحاب الامام احمد. ثم قال ورفع ثوبه قبل دنوه من الارض، يعني انه يستحب يكره للانسان ان يرفع ثوبه قبل ان يدنو من الارض، يعني انه يستحب له ان لا يرفع ثوبه الا اذا دنا من الارض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرفع ثوبه إلا إذا دنا من الأرض. فرفع الثوب قبل الدنو من الأرض مكروه. أما إذا كان يشاهد من قبل أناس آخرين فإن رفع الثوب قبل الدنو من الأرض محرم، لأن ستر العورة واجب. إذا يكره للإنسان أن يرفع ثوبه قبل أن يدنو من الأرض، وهذه الأحكام كثير منها إذا كان الإنسان في الخلاء أو في ليس في بيت خلاء مغلق إنما في الصحراء، وكلامه فيه. يكره للإنسان أن يتكلم في بيت الخلاء، يكره للإنسان أن يتكلم في بيت الخلاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه رجل وهو يبول فسلم فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السلام، فعلمنا من هذا أنه لا ينبغي أن يتكلم الإنسان وهو في بيت الخلاء. وقال بعض أهل العلم بل لا يجوز أن يتكلم، محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد السلام، مع أن رد السلام واجب، فدل على أنه إنما ترك الواجب لوجود المحرم. إذا اختلف في كلام الإنسان في بيت الخلاء هل هو مكروه أو محرم، وسمعتم الاستدلال. والأقرب أنه مكروه، الأقرب أنه مكروه، لأن ترك النبي صلى الله عليه وسلم لرد السلام علله بقوله لأني كرهت أن أذكر الله على غير طهارة. إذن الحنابلة يرون أن كلام الإنسان في بيت الخلاء حكمه مكروه، والقول الثاني أنه محرم، والأقرب ما ذهب إليه الحنابلة. ثم قال وبوله في شق ونحوه. يكره عند الحنابلة البول في شق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبول الإنسان في الجحر، وهذا الحديث إسناده جيد، إسناده جيد. وهناك تعليل أن البول في الجحر قد يؤدي إلى خروج ما يؤذي على الإنسان. إذن هذه الأداب واضحة، الأداب السابقة رفع الثوب والكلام والبول في الشق. ثم قال ومسك فرجه بيمينه.
السلام
عليكم الله. الله أعلم.